أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المؤمنين. قال: ومن ذلك الثواب والعقاب وتفصيلهما المنقولة من جهة الشرع صلوات الله على الصادع به. هذا البحث هو الذي وصل إليه، لأنه كان العلامة والمقداد السيوري قدس الله أن أنفسهما الشريفة في مقام وبيان هذه المسألة، وهي أن هناك أشياء نطق بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فلا بد من الاعتقاد بها. ومن هذه الأشياء كما ذكرنا في الدرس الماضي، وذكر العلامة والمقداد السيوري أيضا في الدرس الماضي، ذكروا بأن هناك مثلا الصراط وتطاير الكتب وما شاكل ذلك من الأمور التي ينبغي أن نعتقد بها. وأيضا من الأمور التي ينبغي أن نعتقد بها هي وجود الثواب والعقاب يوم القيامة. ولكن قد وعدناكم سابقا بأن نتكلم حول نظرية وشبهة الآكل والمأكول، وهذه الشبهة من الشبهات التي هي واقعا ليست جديدة، وإنما هي قديمة. هذه الشبهة قديمة جدا، فلذلك نشير إليها، ويمكن أن نقرأ النظريات التي وردت في هذا المجال. فإذا نقول بأن هذه الشبهة هي من المسائل اللي هي أشد واقعا إشكالات فيها، ولا تأتي إلا على القائلين بالمعاد الجسماني، أما القائلين بالمعاد الروحاني لا تأتي لهم هذه الشبهة. وقد بينا في أول مبحث المعاد بأن المعاد هو روحاني وجسماني، فإذا هذه الشبهة ممكن أن ترد علينا نحن أيضا القائلين بالمعاد الجسماني والروحاني. جيد، إذا ما هو المراد من هذه الشبهة؟ طبعا هذه الشبهة هي عبارة عن معنى أنه تحل بعض أجزاء بدن أحد الناس في بدن شخص آخر. هذا الحلول إما أن يكون بصورة مباشرة كما يحصل عند حصول المجاعات، البعض مثلا من الناس يأكل لحوم البعض الآخر من البشر، وبهذه الصورة راح تنتقل بعض هذه الأجزاء من البشر من الإنسان الأول إلى الإنسان الثاني، ففي هذه الحالة تتحلل هذه الأجزاء وتتحول بشكل مباشر إلى جسم الإنسان الثاني. فإذا تحولت يوم القيامة هذا البدن، هذا الجزء هو يكون للأول أو يكون للثاني، أو بطريقة غير مباشرة تتحلل الأجزاء وتصير إلى تراب، فتتغذى النبات من هذا التراب، يتغذى الحيوان من هذا التراب، ونتيجة غذاء النبات يأتي الإنسان يأكل من الخضر والحبوب والفواكه، أو يأكل من لحوم الحيوانات التي تغذت على هذه النباتات التي امتصت تلك الأجزاء من التربة، فبالتالي راح تنتقل هذه بصورة غير مباشرة لمن إلى بدن الإنسان الثاني. فبالتالي عند الحشر يوم القيامة هذا البدن يكون للأول أو يكون إلى الثاني. والبعض أيضا عبر عنها بهذه الكيفية، وهي بأنه إنسان إذا مات وكان جزء بدنه في الماء وجزء الآخر في اليابسة، فتأتي حيوانات الماء تأكل من بدنه، وتأتي حيوانات البر تأكل من بدنه، فيصطاد بعض الناس حيوانات البحر فيأكلونها، فتنتقل بالواسطة أجزاء هذا الميت إلى الإنسان الحي، أو يأكل الحيوانات البرية التي أكلت من بدن هذا الإنسان فتنتقل إلى إنسان آخر. هذا المثال المعتاد الذي يذكر في هذه المسألة. فبالتالي راح يصير انتقال جزء من جسم إنسان ميت إلى إنسان حي. فإذا يوم القيامة يأتي هذا السؤال: بأي جسم تختص هذه الأجزاء؟ هل تعود الروح عندما تعود الروح إلى البدن، هاي الأجزاء تذهب إلى الأول أو إلى الثاني؟ صارت مشتركة بين جسمين، فكان كله مختص بالجسم الأول أو إنها تختص بالجسم الثاني، فراح تكون الأجسام ناقصة، أو الأجسام إذا ما اختصت بالأول راح تكون الجسم الثاني ناقص، فإذا هي مختصة بالأول أو مختصة بالثاني. هي هذه الشبهة التي تطرأ في هذا المجال، باعتبار كون هذا الجزء هو مشترك بين شخصين، وقد يكون أحدهما صالح والآخر منافق فاسق كافر، ويكون بالنار وجزء من بدنه لإنسان مؤمن فرح تدخل إلى النار، أو بالعكس جزء هذا الإنسان الكافر الذي هو في نار جهنم جزء منه من بدنه رح يكون في بدن إنسان مؤمن رح تدخل إلى الجنة. فإذا كيف يمكن أن نحل هذه المسألة؟ فمن هنا يمكن أن يستفاد من آيات مباركة ومتعددة في هذا المجال. المولى تبارك وتعالى يحاول أن يبين لنا هذه الحقيقة، وهي بأنه في قضية الطيور: خذ أربعة من الطير فصرهن إليك. إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه أخذ أربعة من الطيور وأخذ أجسامها ذبحها ثم عجنها، وأيضا بعد أن عجنها جعل كل على كل جبل منهن جزءا ثم دعاهن فاجتمعت هذه الأجزاء ورجع كل جزء إلى بدنه الحقيقي. فالآية المباركة تعالج هذه الشبهة، واقعا تعالج هذه الشبهة. طبعا وهذه الشبهة قديمة جدا ولها أجوبة أيضا قديمة جدا. البعض من النظريات التي واقعا لا يمكن الاعتماد عليها ذهبت إلى حل بأن تقسم الأجزاء أجزاء الإنسان إلى قسمين: إما أن تكون أجزاء أصلية وإما أن تكون أجزاء غير أصلية، والتي تتبدل وتتغير وتنتقل من جسم إلى جسم هي غير الأصلية. أما الأجزاء الأصلية هذه لا تتعرض لا إلى الزيادة ولا إلى النقصان ولا تدخل في بدن شخص آخر، وإنما تكون أصلية مستقرة تبقى مرتبطة بصاحبها الأصلي. فالأجزاء الأصلية تحافظ على بقائها بعد الموت ولا تفنى، وهذه التي تحاول على بقائها ما بعد الموت تتحول إلى تراب وتبقى محفوظة بالتراب إلى أن الله تبارك وتعالى في يوم القيامة تنمو هذه الأجزاء وتكون جسم ذلك الإنسان. طبعا هذه النظرية دعمت بجملة من الروايات، وهذه الروايات التي دعمت بها هي روايات بعضها مرسلة والبعض الآخر هي روايات ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها. فهذه النظرية هي نظرية الأجسام الأصلية والأجسام غير الأصلية، هي نظرية بعيدة، وأصحابها يعتقدون بأن الأجزاء الأصلية هي من الحلقة الأخيرة من العمود الفقري اللي هو يسمى عجب الذنب، وهذا هو الجزء الأصلي الذي هو باقي. قلنا اعتمدوا على روايات، وهذه الروايات كلها روايات غير صحيحة، روايات مرسلة، روايات ضعيفة. إذن واقعا هم لعله البعض منهم أشار إلى بعض إشكالات أو الآيات القرآنية: قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذه نظرية. وأيضا يمكن أن يستفاد من ظاهر قصة إبراهيم عليه السلام مع الطيور الأربعة، قلنا الأجزاء المتفرقة تعود جميعا إلى ما كانت عليه سابقا. على أي حال لا يمكن أن نعتمد على هذا الجواب وعلى هذه النظرية، لأن هذه النظرية كما قلنا هي مجرد فرضيات، وما تعتمد عليه من الروايات هي روايات ضعيفة، والقضية إذا كانت مرتبطة بخبر بالعقائد لا يمكن الاعتماد على خبر الواحد في إثبات هذه النظرية، وخصوصا ونحن نعتقد بأن هذا الخبر الواحد ضعيف أيضا. فهي النظرية الأولى تكون نظرية غير مقبولة ونظرية لا يمكن الاعتماد عليها. البعض اعتمد على طريق آخر لحل هذه الشبهة وهذه النظرية، شبهة الآكل والمأكول. يقول بأنه ليس من الضروري أن تعاد نفس الأجزاء السابقة لجسم الإنسان، لأن شخصية الإنسان تكمن في روحه، وما دام تكمن في روحه فإذا ما حلت الروح في جسم راح تكون هي صاحبة هذا الجسم، فراح يكون المركب اللي هو عين الإنسان السابق راح يكون لن يمسه وحده شخصيها، راح تبقى الأجزاء تعاد بنفسها ولا تتغير ولا تتبدل، ويرجع كل جزء إلى صاحبه. هاي النظرية لا يوجد هناك مانع من أن يخلق الله تبارك وتعالى جسما آخر، ماكو شيء، الإنسان حقيقته بروحه، وما دام حقيقته بروحه ليس من المهم أن تكون هذه اليد هي يد زيد أو يد عمر أو يد، لا ليس الأمر كذلك، وإنما خل تكون يد زيد لعمر ويد عمر لزيد وما شاكل ذلك. وهذا الجواب أيضا بأنه الروح هي التي تتعاقب والبدن مجرد واسطة، مجرد واسطة. هذا هو الجواب الثاني، هذه هي النظرية الثانية، لأن الذي ينعم والذي يعاقب هو الروح والبدن مجرد واسطة. خلنا نأتي ببدن زيد إلى عمرو، ونأتي ببدن عمرو إلى خالد. طبعا هذه النظرية الثانية أيضا الجواب فيها يكون غير صحيحا، لأنها تعارض كثير من الآيات القرآنية. ومر البحث بأن هناك تصريح من القرآن بأن عين تلك العظام النخرة تخرج يوم القيامة من عين تلك القبور التي دفنت فيها. هذا هو الجواب، فالجواب النهائي هذا الجواب الثاني، والنظرية الثانية أيضا غير مقبولة. النظرية الثالثة والتي يقبلها جملة من الأعلام تعتمد على جملة من المقدمات، وهذه المقدمات تحتاج إلى مزيد بيان. فنقول بأنه هناك المقدمة الأولى، أنه احنا نعلم أجزاء بدن الإنسان من أول يوم ولادته إلى يوم وفاته قابلة للتبدل عدة مرات، وهذا التبدل راح يشمل خلايا المخ ويشمل جميع خلايا جسم الإنسان. طبعا البعض قال بأن هذا التبدل يشمل خلايا المخ أيضا، على الرغم من أن البعض الآخر ما يقبل هذه النظرية، يقول خلايا المخ لا تتبدل، على اختلاف من هذا الجانب. إذن تحتاج إلى المتغير، يحتاج إلى تغذية، من هذا راح يتحلل البعض. فإذا هذا التفسخ اللي يكون في بدن الإنسان لأمرين، السبب في تبدل محتوياته بأكملها على مر الزمان. إذن الخلاصة، بمرور السنين تقريبا لا يبقى أثر لخلايا جسم الإنسان السابق. الإنسان السابق من عمره يوم خلاياه لا تبقى، كلها تموت وتأتي خلايا وشيء جديد، ولكن لابد أن نلتفت إلى أن الخلايا السابقة عندما تموت تعطي جميع ما تحمله من صفات وخواص وآثار للخلايا الجديدة. هذه نكتة مهمة لأصحاب هذه النظرية، يقول نفس الخصوصيات ونفس الآثار ونفس الخلايا راح تأتي للخلايا الجديدة. هذه الخصوصيات للإنسان، لونه وشكله ومواصفات جسمه وما شاكل ذلك، تبقى على ما هي عليه على مر الزمان. نعم الخلايا تموت وتأتي خلايا أخرى، لا مانع من ذلك. إذن الانتقال لا يكون بانتقال صفات هذه الخلايا، ألوانها أشكالها صفاتها آثارها، الآثار والصفات والمواصفات الجسمية تبقى على ما هي عليه. إذن سوف تحمل أجزاء جسم الإنسان الأخيرة عند الموت راح تتحول إلى تراب، وإذا تحولت إلى تراب جميع الصفات التي يتصف بها هذا الإنسان من طول عمره في طيات تاريخه في لون يعني شكله بشكل عام. جيد، هاي مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين، الروح هي الأساس في تحقيق شخصية الإنسان، ولكن مع هذا هناك تبادل بين الروح والبدن، كما للبدن تكامل للروح تكامل، وتكامل الروح يوازي نمو وتكامل البدن، وكل منهما الروح يؤثر على البدن والبدن يؤثر على الروح، فيوجد هناك تبادل في التأثير بين الروح وبين البدن. وبما أن الجسمين مستقلين عن بعضهما لا يوجد بينهما شبه من جميع الجهات، الجسم الأول اللي هو جسم زيد غير جسم عمر، لا يوجد فيه هذا الشبه، فإذا الروحين أيضا مستقلتين ولا يوجد فيها شبه كذلك بين روح زيد وروح عمر مثلا. لذا لا يمكن لروح ممارسة نشاطها بصورة تامة بدون الجسد الذي نمت فيه وتكاملت فيه بموازاته. على هذا راح يكون يوم القيامة اللي يرجح نفس الأجسام بخواصها وبخصوصياتها وبآثارها وبما شاكل ذلك حتى تمارس نشاطها بعد حلولي بذلك الجسم. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، كل خلية من خلايا جسم الإنسان تحمل كل خصوصيات الجسم. يعني الخلية رقم واحد تحمل خصوصيات جسم زيد، الخلية رقم اثنين أيضا تحمل خصوصيات جسم زيد، والخلية رقم ثلاثة، وهكذا تتحول هذه الخلايا كلها إلى إنسان كامل بنفس الخصوصيات. وما دام بنفس الخصوصيات هذه الخلايا راح تكون ورثتها من الإنسان السابق، وهذا يحتاج إلى تأمل. إذن لو لم يكن الإنسان في يومه الأول خلية واحدة، راح تلك النطفة كانت عبارة عن خلية واحدة كانت تحمل جميع خصوصيات وصفات هذا الإنسان الزيد اللي هو خلية واحدة، أيضا راح ينمو جسمه وتتعدد الخلايا فيه وتنشطر وتكثر، راح يكون أيضا في كل خلية منها هذه الخلايا فيها هذه الصفات والخصوصيات. إذن بناء على هذا راح تكون كل خلية من خلايا الإنسان هي فرع من تلك الخلية الأولى، ولو إنها نمت وتكاملت وصارت خلية مستقلة لكنها تبقى تابعة للخلية الأولى. هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، يستفاد من كثير من الآيات القرآنية في المعاد الجسماني بأن الإنسان الأخير هو الذي يتحول إلى تراب في قبر ويحيا بأمر من الله تبارك وتعالى، ويعاد تلك الأجزاء التي هي للجسم الأخير، وهذا المعنى من الآيات تشير إليه الآيات الموجودة في القرآن الكريم. المقدمة الخامسة، لا يمكن لجسم ما أن يحل بجسم آخر بصورة تامة، يعني بتعبير آخر يصبح الجسم الثاني عين الجسم الأول مستحيل، بل قد يشكل الجسم الأول قسما من الجسم الثاني ممكن، لكن يحل فيه ويكون عينه هذا مستحيل، لأن هذا الأمر لا يتم إلا بوجود الجسم الثاني أولا حتى يتحول الجسم الأول إلى قسم منه، وإذا تحول إلى قسم إلى جزء من الجسم الثاني عن طريق التجزئة. هذه النظرية إذن لا يوجد أي مانع من حلول جسم بصورة كاملة في جسم ثاني ويصبح جزءا منه، لكن المستحيل أن يصبح جميع أجزاء الجسم الثاني كما يحتمل حلول الأجسام متعددة في جسم آخر، وهذا لا مانع منه، ولا يمكن أن تصبح جميعها أجزاء جميع تصبح جميع أجزائه، هذا ما يمكن. إذن بعد هذه المقدمات الخمسة راح نصل إلى النتيجة. القرآن بكل وضوح يقول مكونات جسم الإنسان اللي يمتلكها عند الموت هي التي تبعث يوم القيامة. بناء على هذا فلو حلت هذه الأجزاء بعد إذا تحولت إلى تراب في جسم آخر فإنها سوف تعاد إلى صاحبها الأول يوم القيامة، لكن قد بعض يقول إذا تعاد إلى صاحبه الأول راح يصير جسم الإنسان الثاني فيه نقص يصبح ناقصا، فهنا قسم من مكوناته غير موجودة، من الأفضل أن يقال بأن جسم الإنسان الثاني سوف يضمر لا أن يكون ناقصا، يعني يلتئم فيما بينه، لأن أجزاء جسم الإنسان الأول بعد أن تغذى عليها الإنسان الثاني انتشرت في جميع أعضاء بدنه وليست حلت في مكان معين من بدنه، مو حلت إجت وخذت مكان فراغ، وإنما هي انتشرت في ذلك البدن في جميع أعضائه، لأن الغذاء الذي يتناوله الإنسان يوزع على جميع أعضاء بدن. وبناء على هذه النظرية من الممكن أن يفقد الإنسان الذي وزنه 70 كيلوغرام مثلا نصف وزنه ويرجع أجزاء الأخيرة، ومع ذلك لا نواجه أي مشكلة، وهذا راح يكون هذا جسمه صغير وذاك جسمه كبير وراح ترجع الأجسام إلى طبيعتها. هذا لكن يبقى هناك سؤال مهم وهو يحتاج إلى إجابة، شنو مصير الأجزاء التي أصبحت جزءا لجسميني أو أصبحت جزءا لأجسام متعددة إذا كان أحد صاحبها مطيعا والآخر مذنبا؟ الجواب نقول إنه أمر سهل أيضا، لأن كما أشرنا سابقا الثواب والعقاب اللي راح نتكلم فيه في الحقيقة يتعلقان بالروح، والدليل على ذلك هو عندما ينقطع الارتباط الموجود بالروح والجسم بسبب فقدان الوعي بعد ممارسة عملية التخدير، فإنه نرى أن الروح لا تتأثر عند استخدام الأدوات لقطع جسم الإنسان، يعني بتعبير آخر الثواب والعقاب واللذة والألم يختصان بالجسم، بل ليس الجسم لا يختصان بالجسم، بل ليس الجسم إلا واسطة لإيصال آثار، لأن العقاب والثواب يكون على الروح والجسم مجرد واسطة في هذا المجال. يعني يتضح المعاد الجسماني طبقا لهذه الظاهرة. طبعا هذه هي النظرية الثالثة. النظرية الرابعة وهي نظرية أيضا مهمة جدا، وهي تقول لا، بأن الإنسان حقيقته لا بروحه دون بدنه ولا ببدنه دون روحه، وإنما المراد من حقيقة الإنسان هو الروح والبدن، والمراد من البدن صورته وليس مادته، الصورة وهذا أتصور أشرنا إليه في أول محاضرات المعاد. الصورة هذه هي النظرية الرابعة، الصورة هي التي تكون محفوظة. الآن عندما أنظر إلى زيد له خصوصيات وله مادة، بدنه من التراب، هذا البدن الذي من التراب له صورة معينة، يعني خشمه بالكيفية الكذائية، عينه بالكيفية الكذائية، شعره بالكيفية الكذائية، لون بدنه بالكيفية الكذائية. هذه الخصوصيات التي تشكل عبارة عن صورة، مع غض النظر عن هذه المادة تلحق المادة لتشكل الصورة. فالإنسان حقيقته بالصورة البدنية وليست بالصورة المادية، مو المادة، لأنه إحنا مادتنا الآن التراب، الجن مادتهم هي النار. جيد جدا، في الدنيا نحن نعيش بهذا البدن الترابي، في عالم البرزخ لا أيضا نحتاج إلى بدن، لكن ليس بدنا ترابيا، وإنما بدن من مادة أخرى محفوظة فيه الروح أولا، ومحفوظة فيه الصورة، صورة العينين والحاجبين والأنف ولون البشرة والطول والسم وما شاكل ذلك من الصفات التي تحقق لنا تلك الصورة، تحقق لنا تلك الصورة. هذا أولا، هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية والمهمة بأن عالم الآخرة هو خصوصياته وقوانينه نفس عالم الدنيا، باعتبار أن في عالم الدنيا هذا البدن الذي له روح وله صورة وله مادة ومادته التراب، يحتاج إلى الشمس ويحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب ويحتاج إلى الحرارة ويحتاج إلى البرودة ويمرض وما شكل ذلك من القوانين المرتبطة بعالم الدنيا. فإذا كان الحشر لنفس هذه الأبدان بأرواحها وبصورها وبمادتها، إذن لابد وأن ينطبق عليها قانون عالم الدنيا وقوانين عالم الدنيا من الحرارة والبرودة وما شاكل ذلك، وقوانين عالم الدنيا غير قوانين عالم الآخرة، وإنما الموجود في عالم الآخرة شيء آخر. فإذا الذي يحشر يوم القيامة ليست هذه الأبدان، نعم يحشر الإنسان بروح وجسم وبدن، لكن هذا البدن الترابي المادي الدنيوي لو بدن له نفس هذه الصورة. البعض أصحاب هذه النظرية الرابعة يقولون الذي يحشر الإنسان بروحه وبدنه، والمراد من البدن ليس هذا الجسم المادي، وإنما هو بدن من مادة أخرى تناسب تلك النشأة، تناسب تلك الحياة، تناسب ذلك العالم اللي هو عالم الآخرة. هذا الذي يناسبه هو الذي يحشر به هذا الإنسان. على كل هذه هي جملة من خصوصيات النظريات التي تكون في مسألة وشبهة الآكل والمأكل، وقلنا بأنه هذه هي من أصعب النظريات. جيد، نرجع إلى أنه مما يجب أن يعتقد به الإنسان هو الثواب والعقاب. نقول بأن الثواب والعقاب، وقال العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، قال ومن ذلك الثواب والعقاب وتفصيلهما المنقولة من جهة الشرع صلوات الله على الصادع به. لبيان هذا الثواب والعقاب نحتاج إلى واقعا إلى أنه ورد في أخبار عديدة وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، وبالتالي هذا مما يجب أن نقر به، لأن المعصومة نطق به وتكلم به وأشار إليه، ولا بد أن يعلم أن أجزاء الكلام في الثواب والعقاب يكون من حيثيات متعددة. الحيثية الأولى أصل ثبوت الثواب والعقاب، الحيثية الثانية تفصيل الثواب والعقاب، الحيثية الثالثة متعلق الثواب والعقاب، وهذه ممكن أن نشير إليها ونتكلم بها. الأمر الأول آراء في الثواب والعقاب، هناك آراء متعددة في مسألة الثواب والعقاب، وهي موزعة على كل من الأشاعرة والمعتزلة، معتزلة البصرة وعموم معتزلة بغداد، ممن عد معتزلة البصرة والإمامية، وهذا يمكن عرضه بهذا التفصيل. الأشاعرة قالوا بأن كل منهما معلوم، يعني الثواب والعقاب معلوم سمعا ليس إلا، والعقل لا يدرك شيئا منهما، ما يدرك العقل الثواب والعقاب، هذا رأي الأشاعرة وهذا هو رأي مذهبهم. ولا أهلية للإنسان للعقل أن يدرك حسن وقبح في قبل أن يدلي الشرع بذلك، لأنهم بنوا على نظريته بأن التحسين والتقبيح هو شرعي. المعتزلة قالوا لا،
المعتزلة موقفهم موحد في مسألة الثواب، ذهبوا إلى أن هذه مسألة الثواب والعقاب سمعي، بينما ذهب معتزلة البصريين إلى كونه عقليا. يعني اختلفوا المعتزلة، اختلفوا إلى قسمين، معتزلة بغداد غير معتزلة البصرة. معتزلة البصرة قالوا بأنه عقلي، ومعتزلة بغداد قالوا بأنه سمعيون. وحجة العموم في مذهبهم ذلك يمكن عرضه من خلال أدلة معينة. يعني نقول مثلا الإنسان مكلف، هذه أدلتهم، الإنسان مكلف بالطاعة وشكر، هذا الدليل العقلي، وشكر المنعم واجب، إذن لا واحدة من المكلف، هذا النظرية، الفرض الإنسان مكلف بالطاعة وشكر المنعم واجب. المدعى لا يوجد واحد من المكلفين المطيع يستحق بمستحق للثواب، لا واحد من المكلف المستحق المكلف المطيع بمستحق للثواب. الدليل يمكن أن نعرض الدليل بهذا القياس، المكلف المطيع شاكر للمنعم، هاي الصغرى. الكبرى، لا واحد من شاكر المنعم بمستحق للثواب. إذن النتيجة تكون لا واحد من المكلف المطيع بمستحق للثواب. هسه هاي الصغرى، لا المكلف المطيع شاكر ومنعم، واضحة من خلال الأبحاث اللي مرت عندنا سابقا. أما الكبرى وهي أنه يقال لا ثواب على واجب، هذا لا يدركه العقل بالضرورة، والثواب على فعل ما يجب فعله أو ما يندب، يعني ما يستحب فعله. قد ذهب إلى هذا الرأي من أصحابنا الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكي، قال بأن الطاعات أوجبها ما سلف من أنعامه تعالى، وإداء الطاعات معلول لأنعامه، الله عز وجل طاعته لأنه أنعم علينا، والله تبارك وتعالى يستحق الأداء ويستحق الشكر على هذه النعمة. بعد راح يكون العقل، أي إن العقل والشرع أيضا يوجب على الإنسان أن يطيع الله تبارك وتعالى لأداء شكره على هذه النعم التي أغدقت علينا من قبل المولى تبارك وتعالى. فلا وجه ولا موجب عقليا للثواب، ماكو أصلا عندنا موجب عقلي علما إلى الثواب، هكذا بيّن الشيخ رحمة الله عليه. جيد، النتيجة راح تكون الإنسان مكلف بالطاعات، والتكليف مشقة، ومشقة لا بد لها من عوض، والمشقة لا بد لها من عوض. جيد، إذا تبين هذا راح يكون قلنا المدعى أن المكلف بالطاعات مستحق للثواب. البرهان أيضا أشرنا إليه، التكليف مشقة، وما دام التكليف مشقة إذن لا شيء من المشقة بغير عوض، ما دام أكو مشقة لابد من وجود عوض، ولا شيء من التكليف بغير عوض، فيكون التكليف لابد له من عوض، والدليل على وجوبه هو الدليل العقلي. والصغرى قلنا لا شيء من المشقة بغير عوض، هذا مقتضى العدل الإلهي. والكبرى إن المصنف هم أيضا بينها، وراح إن شاء الله بالتطبيق نوضحها أكثر. جيد، إذن بالإمكان يمكن عرض هذه هي الأدلة التي ساقها حقيقة. نحاول أنه طبعا رأي الشارح بالمسألة هم كن نوضحها. ذهب الشارح المقداد السيوري رحمة الله عليه على إلى أن وجوب الثواب عقلا، وهذا ما تناولته الأبحاث السابقة، مو فقط شرعا وإنما عقلا أيضا، وهذا واضح من خلال عرض رأي المعتزلة، معتزلة البصرة، حيث أشاروا إلى أن الطاعات دور في استحقاق الثواب، وما دام دور لأنه تكليف، والتكليف فيه مشقة، والمشقة يحتاج إلى ثواب. أما العقاب فقد أشاروا إلى وجه وجوبه أنه لم يجزم بوقوعه مطلقا إلا على الكافر الذي يموت على كفري، ودليلهم هذا ماذا قالوا؟ قالوا العقاب لطف، وكل لطف واجب عليه، فإذا العقاب واجب على الله تبارك وتعالى. وبينا بأنه اللطف حقيقته ما هي، نطبق العبارة حتى تتوضح المسألة إن شاء الله أكثر. قال العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكي: ومن ذلك الثواب والعقاب وتفصيلهما المنقولة من جهة الشرع. إذن هنا العلامة الحلي أشار بأن الثواب والعقاب يثبتون من جهة الشرع، والشرع صلوات الله على الصادع به. أقول المقداد السيوري: إن من جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله الثواب والعقاب، وقد اختلف في أنهما معلومان عقلا فقط، أو عقلا وسمعا أو سمعا فقط على أقوال الأشاعرة، قالوا سمعا ولا دور للعقل أصلا في إثبات هذه المسألة، وإنما الدور يكون فقط للشرعي. إجت الآيات والروايات بأن هناك ثواب وعقاب ونحن ملزمون بقبوله، لأن الصادقة القرآن تكلم والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أيضا تكلم بذلك، فيجب الامتثال إليه. جيد، هذا قول الأشاعرة. أما المعتزلة قال بعضهم بأن الثواب سمعي، سمعي ولا يحتاج العقل ما له دور، إذ لا يناسب الطاعات ولا يكافي ما صدر عنه من النعم العظيمة. الله تبارك وتعالى صدرت عنه نعم عظيمة، وجودنا نعمة، شرب الماء نعمة، الشمس نعمة، الصحة نعمة، فهذه النعمة تحتاج إلى طاعة، فالطاعة هي في قبال النعم التي أغدقها علينا. ما دام في قبال النعم التي أغدقها علينا فبعد ما يستحق الثواب. فقالوا لا، فلا يستحق عليه شيء في مقابلتها، وهو مذهب البلخي. هذا قول معتزلة الكوفة. البصرة، معتزلة البصرة، يعني البصرة عندنا في الكوفة، إنه عقلي، يقولون حتى وإن كان السمع صحيح بس أيضا يوجد هناك دليل عقلي. شنو دليلكم؟ قالوا لاقتضاء التكليف ذلك، ومو مكلف، والكلفة مشقة، والمشقة لابد من ثواب ومخالفها لابد من عقاب، هذا دليل عقلي حتى لو لم تأتي الآيات والروايات بذلك. فقال وقال معتزلة البصرة إنه عقلي لاقتضاء التكليف ذلك ولقوله، يعني سمعي، جزاء بما كانوا يعملون. جيد، هذا عمد. وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر وصاحب الكبيرة حتما، أما إن لم يكن كافرا أو مرتكبا للصغائر قد لا يعاقب. هسه قد لا يعاقب كيف ولماذا؟ هذا فيه تفصيل. إذن معتزلة البصرة هكذا، معتزلة المعتزلة هكذا بينوا. وقد تقدم لك من مذهبنا، هذا رأي الشارح، رأي المقداد السيوري رحمة الله عليه، ما يدل على وجوب الثواب عقلا، وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللطفية لكن لا يجزم بوقوعه في غير الكافر الذي لا يموت على كفره. إذن يشير هنا الشارح رحمة الله عليه إنه لا شبهة ولا إشكال، مذهبنا ما يدل على يوجد هناك ثواب، والثواب يدل عليه عقلا وطبعا سمعا ثابت بالآيات وبالروايات. العقاب هذا بالنسبة إلى الثواب، يعني فصل الشارح. أما العقاب فهو لطف، الله تبارك وتعالى يلطف بالبشرية حتى لا يرتكبوا الذنوب والمعاصي، لكن ممكن أنه لا يجزم بوقوعه في غير الكافر، أما الكافر فهناك جزم، أما غير الكافر لا يجزم بوقوعه الذي لا يموت على كفره. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم بعد ذلك العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية ينتقل إلى مبحث آخر، مفاد هذا المبحث هو فوائد في الثواب والعقاب، يأتي الكلام عليها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.